الدرس 62 بعد 100 بترتيب الشيخ فيصل في تفسيره سورة مريم، ويبدأ من قول الله تفسير قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى قول الله عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قوله عز وجل، نعم،
عن قوله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. عن قتادة في قوله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت أي انفردت من أهلها، قال السدي: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها، وهو قوله: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرقي المحراب،
أي فانفردت عنهم وابتعدت. نعم، واذكر في الكتاب مريم، وكل مذكور في القرآن أو ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأولين فاعلم أن فيه أعظم العبرة. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فما ذكره النبي في سنته صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله عز وجل في كتابه من القصص فإنما هو للاعتبار والاتعاظ والعمل به، وهذا هو القصص الثابت الذي نأخذ منه الفوائد، والقصص الصادق الذي نأخذه من الأولين ما جاء في القرآن وما جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في أخبار بني إسرائيل فهو على ثلاثة أقسام: الأول ما جاء في شرعنا خلافه ورده، فهذا لا يجوز روايته إلا على وجه نبين فيه أنه موضوع وأنه لم يرد وأن الشرع قد رده، وما ورد في الشارع قبوله فهذا يلزمنا قبوله لأن الحجة صارت في شرعنا الذي أثبت هذا، وما سكت عنه شرعنا فهذا يجوز التحديث به وروايته، فما لم ينفه الشارع ولم يثبته الشارع فلا حرج في التحديث به، فحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه الإسرائيليات التي ترد لا نفسر بها كلام الله سبحانه وتعالى، لما نفسر كلام الله عز وجل بمصادر التفسير المعروف، ما جاء تفسيره في كتاب الله، ما جاء تفسيره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء تفسيره في كلام الصحابة، ما جاء تفسيره في كلام التابعين وتابع التابعين، ما جاء تفسيره على وجه لغة العرب، كل هذا نأخذ به. أما الإسرائيليات فليست مصدرا من مصادر التفسير حتى يثبت ذلك في شرعنا. لماذا؟ لأن الأخبار بهذا لا نفسر بها ما جاء في القرآن، فلن نفسر مثلا ما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بالإسرائيليات التي وردت في ذلك مما يتنافى مع مقام يوسف عليه الصلاة والسلام من العفة والنزاهة، ولا نفسر أيضا قصة داود عليه الصلاة والسلام في حكمه بين الخصمين أو غير ذلك بما جاءت به الإسرائيليات، ولا نفسر قصة سليمان عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا، ولا كذلك قصة هاروت وماروت إلى غير ذلك من هذه القصص التي لا تليق بمقام الأنبياء وتنسب إلى الأنبياء ما لا يليق بأحد الصالحين. إذن فقط يجوز أن نروي ما لم يرد في الشرع النهي عنه، أما ما ورد في شرعنا إثباته كالذي القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته وما ذكره الله عز وجل في كتابه، هذا نذكره ونأخذ منه العبرة والفوائد. فقصة مريم رضي الله عنها إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قصة يوقف عندها، كما كان قصة زكريا كذلك قصة يوقف عندها. نعم.
قال فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال وهب بن منبه أرسل الله جبريل إلى مريم. وقال السدي فلما طهرت من حيضها إذا هي برجل معها قالت إني أعوذ بالله.
والمراد فأرسلنا روحنا هو جبريل عليه السلام. نعم.
قالت
فتمثل بشرا سويا فالملائكة تتشكل في صورة البشر وتتشكل في صورة رجال لا في صورة إناث، فإن الملائكة لا يأتون في صورة إناث، ولهذا فلا تكون الملائكة إناثا. ومن هنا ذكر العلماء حكما ألا وهو تسمية البنت باسم ملك، فقالوا لا يجوز أن تسمى البنت باسم ملك لأن الملائكة لم تكن إناثا، لم تكن إناثا. نعم.
قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال ابن زيد قد علمت أن التقى ذو
أو أن التقية، قد علمت أن التقية ذو نهية، يعني أن التقية لو ذكر بالله لانتهى، هذا هو المعنى. لهذا قالت إني أعوذ بالله منك، نعوذ منك إن كنت تقية، إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقية. فالتقي علمت أنه لا يتجاوز ماذا؟ لا يتجاوز حده، التقي لا يتجاوز حده، إذا ذكر تذكر. ولهذا في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، من ضمن الثلاثة الرجل الذي أحب المرأة حبا جما وراودها عن نفسها كثيرا لكنها أبت، فلما ألم بها سنة وطلب منها ذلك ولحاجتها قد وافقت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي ذكرته بالله وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الفاجر العربيد ما يبالي بهذا ولا يسمع أصلا اسم الله ولا يلتفت إليه، إنما التقي ماذا؟ تقع في قلبه التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقال ابن زيد قد علمت والله أن التقي ذو نهية، أي أنه إذا ذكر بالله التقي انتهى ولا يتمادى. فهذا في درس عظيم، موجب التقوى أن الإنسان ينتهي عن المحارم إذا ذكر بالله. ولهذا الله قال ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، الذي يجلس مع من يخوض في آيات الله عز وجل إن كان لا يعلم ثم علم لا يجلس بعد ذلك. فالتقي ينتهي بمجرد أن يذكر بالله سبحانه وتعالى ينتهي ولا يتمدى أبدا، لا يتمدى أبدا. كان سيأخذ مالا على وجه غير مشروع إن كان إلى آخره، إذا ذكر بالله رجع وانتهى. نعم.
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. قال جبريل كذلك قال ربك هو علي هين، وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قدير. ولهذا قال ولنجعله آية للناس، أي علامة على قدرة الله ورحمة منا للمؤمنين، وكان أمرا مقضيا لا يرد ولا يبدل.
نعم. إذن الله عز وجل قال جبريل قال كذلك قال ربك هو علي هين، وكل شيء هين على الله، ما في شيء عسير على الله عز وجل أي شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد يرزق مريم 100 ولد بدون بعل لا إشكال، ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس نقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله فلم يؤت إلا بنصف غلام. قال الراوي أما إنه لو قال أو قال النبي أما إنه لو قال إن شاء الله لا أتى بهم فرسانا أجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل على كل شيء قدير. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لا تظن أن الإهانة أهون على الله من البداءة، فيكون في البداءة ماذا؟ مشقة، ويكون في الإعادة يسر وسهولة، كله هين على الله، لكن وهو أهون عليه أي في العقل، فالعقل يقتضي أن الإعادة أهون من البداءة، والتنظير يقتضي ذلك. فإذا كنتم لا تنكرون البداءة وأن الله هو الخالق، فكيف تنكرون الإعادة وهي أهون؟ فالإعادة من حيث هي أهون من البداء، أما من حيث إضافتها لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل ليس عنده شيء أهون من شيء، ولكن كله على الله عز وجل هي. انتبهتم؟ يبقى في قول الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الكلام في البداء من حيث هي والإعادة من حيث هي، أما على الله عز وجل فالكل هي، كل شيء هي، إنما هو إذا أراد شيء نقول له كن فيكون. ولما خلق الله السماوات السبع والأرضين سبع في ستة أيام لم يكن لأن الله عز وجل عاجز عن إخلاقه في بكن، وإنما هذه الحكمة، هذه حكمة الله عز وجل اقتضت أن الله يخلقها في ستة أيام، وإلا فالله عز وجل قادر أن يخلقها بكن فتكون. واضح؟ فهذا يدل على أن الله على كل شيء قادر. قوله هنا وإن لم يكن لك بعل ولوجد منك فحجة، فالله خلق وأوجد عيسى في ماذا؟ في بطنها. فالذي خلق الإنسان الذكر والأنثى وما في بطن الذكر والأنثى كله هو الله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. هذا يعطي هؤلاء الذكور ويعطي هؤلاء الإناث ويجمع لهذا بين الذكر والأنثى ويجعل هذا عقيما، فلا ذكر ولا أنثى. وقد يكون أقوى وأفتى ممن له، قد يكون عند الرجل مريض يرزق التوأم، وقد يكون عند صحيح شديد ما في ولد. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدر، وقد يعطي الكبير ولا يعطي الصغير، فهو على كل شيء قدير. قالوا هنا في أنه على ما يشاء قادر، مقيد بالسياق، ومع ذلك تركه أولى حتى يضيف إليه. لو قال والله على ذلك إذا يشاء قدير ما في مشكلة، قيدناه بهذا الموضع، نقول كما قال تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء ماذا؟ قدير. يبقى هنا القدرة متعلقة بماذا؟ بالجمع، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. إنما هو على ما يشاء قادر، القدرة تعلق بالمشيئة. انتبهوا يا أخوان في فرق، القدرة تعلق بالمشيئة. هنا قالها المعتزلة، قالوا قدرة الله متعلقة بمشيئة الله، بمعنى أن الذي يقدر عليه الله هو الذي شاء، فما شاء هو القدر عليه، وما لم يشأه فلعجز عنه. فربط بين القدرة والإيه والمشيئة، فليس الله على كل شيء قدير، ما شاء وما لم يشاء، فعندهم على ما يشاء قدير. يبقى ربط القدرة بماذا؟ ربط القدرة بالمشيئة. أهل السنة الجماعة يقولون بماذا؟ بعموم القدرة، سواء شاء أو لم يشاء. فتخلف هذا الشيء وعدم وجوده لأن الله عز وجل، لأن الله ما شاء ليس لعدم القدرة، وإنما لتعلق الموضع بالحكمة. فشاء الله عز وجل ألا يكون هذا الشيء، شاء الله أن يكون هذا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن مع ذلك لا زال مختلفين. لو شاء الله عز وجل لجعلنا كالملائكة، السماوات السبع كل سماء أعظم من الأرض وفيها ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قد تبقى الثمينة هذه الأرض، إيه؟ هل في ذلك شيء لا يقدر عليه الله؟ كل سماء أعظم من الأرض ومن فيها من العدد وكذا، ومع ذلك الله جعل في الأرض ماذا بقى؟ الابتلاء والامتحان والاختبار والتكليف. وده كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كافر ومؤمن متعلقة بالمشيئة والحكمة سبحانه وتعالى، شاء أن يكون هؤلاء كفار وأن يكون هؤلاء مؤمنين لحكمة الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا تقول يعني لو هو الله عز وجل غير قادر أن هو يزيل نتنياهو اليهود من مكان وكل الكفار وقادر أن يزيل أبا جهل وقتها وأبا لهب وكذا، لكن صراع بجهل وصراع بلهب وصراع، هذا يحصل الابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أمال أنت تميز بإيه؟ ها؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. لو كلنا كالملائكة فين الابتلاء والامتحان والاختبار وكذا؟ إنما أنت شوف تبتلى، تبتلى من أهل الكفر، تبتلى من أهل البدع، تبتلى من أهل المعاصي، تبتلى من أهل كذا. أمامك هذا، اقرأ لهذا، لا تقرأ لهذا، خذ الكتاب هذا، لا تأخذ الكتاب هذا، امشي مع الجماعة هذه اللي جماعة أهل السنة جماعة، ولا تمشي مع أي جماعة، انزل الميدان، لا لا ما تنزل الميدان، كن أشعري، لا لا تكن أشعري، كن صوفية، لا لا تكن صوفية. صراحة كل شيء أنت مطلوب منك أن تميز، مطلوب منك أن تميز. ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه، شاء الله فورضي عشان يحصل تمييز. ما هو كله ملتحي وكله كذا وكله يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في دعوة خالف. حالة الثورة بين من الذي اتبع السلف ومن الذي خالف السلف. ثورة بعد ثورة، كل ثورة بتميز، كل حدث بيميز. يناير ميزت، ميزت بكثرة، كان الكوم الكبير بقى في يناير، كوم الكبير ها 90% كله خد منهج الخواج والميادين وكذا، ووجدنا بقى المنصات عماله اللي كان ملتحي اللي بيصلي في المسجد اللي هو كان علامة ان انت سلفي، مالكش دعوة لا بسياسة ولا بمظاهرات، انت سلفي بأمرات ايه؟ لان بتاع سياسة ادخل في السياسة اللي هي طبعا سياسة غير شرعية، مش سياسة شرعية، لان بتاع انتخابات ولا بتاع مش عارف رايح وجاي وكلام ده، من نشجعها عم احنا بنربي تصفية وتربية تحلية وتخلية. شعرتنا اللي كنا نرفعها كده، احنا بتوع التصفية وبتوع التربية، لكن الديمقراطية الكلام ده ما مرتحفة، ده الكلام بتاع الإخوان والناس دول صح. قمة الثورة كله دخل على بعض، وخرج الإخوان الملتحون، طلع بقى صنف جديد من الإخوان اللي مقصر جلابيته وملتحي وكلام هذا القبيل، وبقى مع هذا. ولهذا كما قلت لكم من قبل، لم تحكم الإخوان المصري أبدا من لدن حسن البنا إلا في عهد الملتحي والمنتقبات، في عهد حسان وفي عهد حويني وفي عهد مصطفى العدوي وفي عهد محمد يعقوب وفي عهد هؤلاء حكموا ماذا؟ حكموا مصر في هذا العهد. جت الثورة الثانية ميزت الباقي، نجح 7-8 من الثورة الأولى بس، والباقي كله غصب في الميادين والخارج. جت الثورة الثانية ميزت الباقي، قسمتهم أيضا إلى قسمين، وهكذا تبدأ الابتلاء. وقع ليبيا ميز، وقع السودان يميز، وقع حماس الآن يميز، وقع حماس الآن إيه يميز، شوف كل جل نفس مشايخ الثورات أصحاب الحناجر وكذا، والثورة الله أكبر، والشباب التقي النقي الزكي كذا، نفس حماس برضو الشباب برضو التقي النقي الشهادة، وفي أكناف بيت المقدس والله أكبر وكذا، وهنؤدي باليهود، وسبعة أكتوبر سبعة الفتح سبعة النقد ده لغاية اليوم الناصر، مش حتى يوم سبعة أكتوبر، يمكن نشوة الألف ومتين اللي قتلوهم والألفين والمتين وكذا اللي خدوه كانت لسه النشوة يعني موجودة يوم سبعة. لا ده احنا الآن بعد 18 شهر وبعد الأخضر واليابس وقتل من قتل وشرد من شرد وكذا، وبرضه ما زلنا برضه النصر انتصار ايه في 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 أحد. قلنا هزم المسلمون، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثيل، أصابتكم مصيبة في هزيمة، لكن احنا نأبأ وقتل 70، لكن احنا وفيها من الدروس والعبر ما فيه. لو تأملت دروس احد لوجدت في حقيقة امرها ودروسها هي نصر من جهات، لكن هي في حقيقة التصنيف هذه هزيمة، هزم المسلمون في احد. لكن نأبأ ان نقول هزمت حماس في 7 اكتوبر، نأبأ ان نقول مكابرة ما بعد مكابرة. اذا كنا مع تشريد امتنا التي لم يعد لها معالم في غزة انتصرنا، وما لو هزمنا كان ايه؟ وما لو استبدلنا مادة انتصرنا بهزيمنا كان ممكن يكون ايه بقى؟ مع الذي تراه هذا، ولا تستطيع ان تمنع قذيفة واحدة عن رؤوس اهل غزة وان كنت انت داخل الخنادق والباقي السياسيون في الفنادق، فبين فنادق وخنادق، اما الشعب فماذا؟ فبين قتيل وبين جريح وبين شريد وبين وما ذلك مصيره على ما نحن فيه. ويخرج برهامي في النهاية الحكيم الحكيم بقى ان هو لا ده احنا كده وصلنا الى درجة لو وصلتم تكونوا اثمين. الاولى قلنا اجتهدوا عندكم مقاومتكم وعندكم معنى. التانية بدأنا نتوقف وكذا، والله ان كنتم اصبتم فلكم اجران وان كنتم اخطأتم فلكم ايه الاجر. لكن الان لا، لم يعد هناك اجتهاد لان الحال بان واخره، فانتم ايه بين اثم واثم، ما عاد في اجتهاد، ما يصلح الاجتهاد الان. تمام. يقول هذا الرجل وهو امام مش تراجع، انما هو امام. المرحله الاولى اقتضت الحكم كذا، المرحله الثانيه اقتضت الحكم كذا، المرحله الثالثه اقتضت الحكم كذا، حتى لا يقال اخطا. مع ان الصبي من صبيان المنهج السلفي يقول وهو على اريكته في البيت قبل ان ينزل الميدان، اريكته البيت، هذا الجهاد قام به ابن باز والفوزان، لو افترضنا وليس رايه ولا قدره لقلنا اجتهاد باطل مردود. هو النبي ما قال اللهم اني ابرئ اليك ما صنع خالد سيف الله المسلول؟ ايه الاشكاليه؟ النبي ما قال اقتلت اسامه بعد ان قال إيه؟ النبي ما انكر اسامه، والنبي ما انكر على خالد، لو كان الفوزان فيها لانكر. ولهذا يوم 7 اكتوبر قلنا الضمان، يوم 7 اكتوبر قلنا لو انتصرت حماس والروافض واخرجوا اليهود من فلسطين فلم يبق الا فلسطيني حر لما كان الذي حصل الا غير جائز ان شاء الله. احنا لا نقف عند نتائج، نقف عند اصول شرعيه. الجهاد يساوي قدرة وراية، فهل يراية؟ الجواب لا. هل هي قدرة؟ الجواب لا. يبقى خلاص هذا ما يجوز، هذا قتال غير مشروع. والآن انت بتجني الثمار اللي هو ايه بقى النتيجة العملية، النتيجة العملية لهذا. لكن لو افترضنا النتيجة العملية هي ماذا؟ هي النصر الحقيقي والظفر الحقيقي واخراج، لما كان ذلك مشروع. لو ان الامة خرجت على سلطان جائر ظالم، خرجت وليس بكافر، ثم اتت بسلطان اعدل الناس واصلح الناس، لما كان ذلك جائزا. لان الجواز يؤخذ من موافقة وعدمه، يؤخذ من موافقة دليل ومخالفة، لا يؤخذ من الثمار التي قد سطرت. هل نقول في الفتاة المتبرجة بتتبرج وتخرج الان بقمة زينتها فرآها واحد ففتن بها من أثرى الناس مالا فتزوجه وبعد ذلك انتقبت وتحجبت وكذا، والأخت الأخرى المحجبة من أول ما بلغت يمكن 9 سنين ولا 10 سنوات محجبة، صار لها الآن تجاوزت 30 سنة ولا جاءها رجل يخطبها لأنها غير معروفة وكذا وكذا. تمام. هل معنى ذلك أننا نقول التبرج جائز والحجاب غير جائز؟ التبرج جاب عروس من أثرى الناس، والحجاب جاب عنوس امرأة عانس، هل معنى ذلك نقول بنتائج؟ لا، احنا عندنا لسنا على مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، وإنما على المبدأ الشرعي وهو ماذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إنما نتعبد نحن بالوسائل والغايات، ليس الغايات فقط، احنا غايتنا النصر لكن وسيلتنا إلى النصر. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لو جاءك النصر بغير هذه الحيثيات اعلم انه استدراج، فلا تغتر بنصر ياتيك على معصيه، هذا استدراج من الله. ولو جاءك هذه مع موافقه اعلم انها ابتلاء وامتحان واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بين فرقهما جميعا فيجعله في جهنم. مثل ما يبتليك الله بالأمراض قد يبتليك الله بالعذاب لينظر إيمانك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ليعلم الله من ليعلم الله من يخافه بالغيب ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الصيد محرم عليك، الطمع محرم، ومع ذلك تجد الصيد بقى جنبك كده وتحتين تستطيع تجيبه بدون ايه مشق. ليه؟ لماذا هذا؟ لا يبلونكم الله بشيء من صيد تنالوه ايدكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. تجد ممكن شاب بتليفونات وكذا ولا يستطيع ان يصل امراه، ممكن اصلح الناس تتصل عليه المراه. ها يلا ابتلاء بسهوله. فقد يحصل هذا استدراجا وامتحانا واختبارا. واضح يا اخواني؟ يبقى عندنا قوالب. انا مالي دخل بحماس ودخل ببقى حرام ولا دخل انا عندي اصول. لماذا داعش لماذا داعش على باطل؟ لأن داعش لا هو إرادة ولا هو قدرة ولا هو سنة. فنحن لا نجاهد مع حركات ولا مع ميليشيات ولا مع ولا مع، إنما نجاهد مع ما قاله النبي إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى إيه ويتقى به. فصاحب السنة لا يتبنى جهادا غير شيء، صاحب السنة لا يتبنى خروجا على حاكم، صاحب السنة لا ينزل ميدانا ينازع فيه سلطانا، صاحب السنة إنما يتمسك بالأصول والثوابت. ولهذا كل هؤلاء يفشلون وصاحب السنة يكون ثابتا، يكون موقفه ثابت، ما عندك قبل وبعد، ما عندك قبل إيه؟ أنا أسمع أمس مقطعين، مقطع ليعقوب ومقطع المصاب العدل. مقطع ليعقوب ما في جهاد إلا خمسة شروط، الراية، القدرة، زي ما احنا بنتكلم بالضبط. طب والآن أنت رأيك؟ نسمع العدوي ما ينبغي لأحد أن يضع المسلمين على كذا من قبل، والآن العدو ماذا يقول؟ يقول بالوقوف معه. فإذا منهج أهل السنة والجماعة ليس منهجا موضوحا للاختبار، اختبروا كده شوف، لا، منهج السلف موضوع للامتثال للاعتبار وليس للاختبار، موضوع يطبق ينفذ. اعرض نفسك على المنهج ولا تعرض المنهج على نفسك أنت. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. فإذا عبارة على ما يشاء قادر هذه ليست عبارة أهل السنة والجماعة، إنما إذا قيد هذا بشيء فلا بأس. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله جعل الناس أمة واحدة، فأقول الله على جمع الناس على أمة واحدة قادر، الله على أن يخسف باليهود الأرض لقادر إذا شاء قادر، الله على أن يجعل الناس أمة واحدة إذا شاء قادر. يبقى ده القدرة علقت بالفعل هذا، علقت بهذا الشيء. أما القدرة تعلق بالمشيئة لا. طب العبارة السلفية الله على كل شيء قدير، العبارة المعتزلية على ما يشاء قادر. ما الفرق بينهما؟ ربط القدرة بالمشيئة. فالله عاجز وقادر، عاجز على ما لم يشأه، قادر على ما شاء. ده عند هؤلاء يبقى ربط القدرة بشيء. احنا عندنا ماذا؟ القدرة أعم من المشيئة، فهو قد يشاء الشيء ولا يشاء لحكم، وهو على ما يشاء وما لم يشاء لقادر. واضح يا إخواني؟ إذن هو على ما يشاء وما لا يشاءه لقادر، إنما هؤلاء لا، على ما يشاءه فقط لقادر. يبقى كل العبارة السلفية وكل العبارة الاعتزالية، وما الفرق بينهم؟ ها يلا من يقول؟ ده العبارة السلفية الله على كل شيء قدير، ها؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، ليه؟ لأنه على كل شيء قدير. طيب العبارة الاعتزالية لا، ما فيش إشكالية يا محمد، الله على كل شيء قادر قدير، ما في مشكلة. دي عبارة زي ها، ما يشاء قادر أو قدير. يبقى هنا ما الفرق بينهما؟ طيب عامة، قدرة الله عز وجل عامة على ما شاء وما لم يشاء، الذي ما شاءه للحكمة، لحكمة الله ما شاء هذا، وليس لعجز الله. الله لماذا لم يجعل الناس أمة واحدة؟ لعجزه؟ لا، حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم ها، لا ها، وهو على ما يشاء قادر. نعم ليه؟ لأن حصر للقدرة بالمشيئة. نعم. طيب إذا قال لك قائل قال الله في القرآن وهو على جميعهم إذا يشاء قدير، نقول في فرق بين على ما يشاء قادر وهو على جميعهم إذا يشاء قدير، لأن قدرنا منوط بالإيه؟ بالجمع. فالله قادر على جميعهم إذا شاء، إذا شاء. قادر عن جميع مدايشة. وعليه يحمل حديث الوقت في الصحيح لما قال آخر أهل الجنة دخولا لما الله جعل له مثل الدنيا عشر أمثالها وكذا، فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال إن على ما أشاء إيه قادر. يعني إيه على ما أشاء من وهب هذه النعم وإعطائي أدنى أهل الجنة كذا كذا لقادر. إذن إذا علقت بالشيء، إذا علق بشيء معين على جمعهم على هدايتهم على كذا 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 قادر، ما في مشكلة. أما المشكل هو الإطلاق. أقول كذا على ما يشاء ماذا؟ على ما يشاء إيه؟ قادر. نعم. فلعل هنا يكون مقصود الشيخ بماذا؟ بالسياق نفسه. يبقى وإن لم يكن كذلك، كذلك قال ربك وعليهن وإن لم يكن لك بعن ولا يوجد منك فحشد فإنه على ما يشاء من هذا قادر. يبقى على ما يشاء مما من المذكور هذا قادر. لكن مع ذلك نقول نستعمل والله على كل شيء قدير. لماذا نسمع العبارة؟ تحتاج شيخ يفسرها. نعم نعم. نعم، فتكون القدرة خاصة بما شاء فقط. نعم.
قال وكان أمرا مقضيا لا يرد ولا يبدل. وقد قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها.
هذا قضاء الكون وكان أمرا مقضيا. نعم، أي لا يرد ولا يبدل.
وقد قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. قال وهب بن منبه لما أرسل الله جبريل إلى مريم نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت.
نعم.
قوله عز وجل فحملته
فقوله سبحانه وتعالى هنا نعم قال ونجعله آية للناس ورحمة منه وكلام مضية فحملته فانتبت بمكانا قصية إلى آخر ذلك. في الآية الأخرى والتي أحسن فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. فجبريل هو الروح وقد نفخ، وعيسى روح منه أي من الروح التي خلقها الله كما جاء في الآية الأخرى كلمته ألقى إلى مريم وروح منه، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله وليست من هنا للتبعيض. ولهذا في عيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن تقف عند كلمته وروح منه، لأنهم يستدلون بهذا على أن عيسى ثالث وأن عيسى من الله. أما الكلمة وكلمته أي خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، كما جاء في حديث عبادة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، ليس عيسى هو الكلمة لأن الكلمة غير مخلوقة، إنما عيسى كان بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلماذا فسرنا الكلمة هنا بأنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة؟ لأن الله ذكر في الآية الأخرى أن عيسى خلق بكن كما خلق آدم بماذا؟ بكن. ولأن كلمة الله غير مخلوق وعيسى مخلوق، وعيسى مخلوق. ولهذا لما احتج على أهل السنة والجماعة الجميع بهذه الآية قال هو أنتم الآن بين أمرين لا ثالث لهما، تترددون بين أمرين يهدمان المنهج عندكم. إما أن تقولوا الكلمة هذه غير، إما أن يكون عيسى، لأن عيسى هو الكلمة عندهم، هم عندهم كذا، فإما أن يكون عيسى مخلوقا وبالتالي تكون الكلمة مخلوقة، أو تكون الكلمة غير مخلوقة فيكون عيسى غير مخلوق. هذا أسسوا عليه على أن عيسى هو الكلمة، وبالتالي ده لازم بقى. تعالوا بقى وكلمته، فهل عيسى عندكم؟ أنتم عندكم تقولون الكلمة غير مخلوقة، إذن عيسى غير مخلوق، لأن عيسى هو الكلمة. فإن قلتم عيسى مخلوق لازمكم أن تقولوا الكلمة مخلوق. نقول لا، فرق بين عيسى وبين ماذا؟ أن عيسى لم يكن الكلمة، وإنما عيسى خلق بالكلمة. ولو كان هو الكلمة لقال تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاه إلى مريم، وإنما الآية وكلمته ألقاها. ولو كان عيسى والكلمة يبقى كلمته ألقاه، لأنه هو الكلمة، فليس عيسى والكلمة وإنما خلق بالكلمة كنص الآية. إنما مثل عيسى عند ذلك مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الوقفة الأولى مع الكلمة. يبقى إذن وكلمته الكلمة هنا الكلمة المخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لأن كلام الله غير مخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى كلمة كن ليست مخلوق وبها يكون الخلق. ولهذا من قال بأن القرآن مخلوق لازمه أن يعطل الخالق عن خلقه وأن ينسب الخلق إلى غيره، لأن الله يخلق بكون. فإذا كانت كل مخلوقة إذا مخلوق خلق مخلوق. ولهذا القول بخلق القرآن تعطيل الخلق، القول بخلق القرآن تعطيل للشرع، لأن من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب؟ الله. طب إذا كان الله لا يتكلم فكيف أرسل الرسل؟ وبالتالي القول بهذا تعطيل للخلق وللشرع، تعطيل للخلق إذا الخلق بكل، فإذا كانت كل مخلوقة فبأي شيء يحصل الخلق؟ وللشرع إذا الشرع الله عز وجل أرسل الرسل واصطفاهم وأرسلهم وأنزل كتبه، فلو لم يكن يتكلم كيف أرسل الرسل؟ لو الله ما يتكلم طب عرفنا أن محمد الرسول كيف؟ وكيف عرف محمد أنه رسول؟ هذا عن طريق الوحي الذي تكلم الله به. أما إذا كان الكلام كلام نفسه كما تقول الأشاعرة أو لم يتكلم كما تقول المعتزلة، فإن ذلك يعطل الخلق والإيه والأمر، والله له الخلق والأمر، وقد غير بين الخلق والأمر. أما الخلق فخلقه وأما الأمر فقوله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، فقال تعالى وألا له الخلق والأمر، فدل هذا على تغير الأمر عن الخلق. فلو كان الأمر مخلوقا لكان المعنى ألا له الخلق والخلق، وهذه الركاكة. إنما الأمر غير الخلق، الأمر غير الخلق، وله الخلق والأمر. واضح يا إخواني؟ يبقى عيسى الكلمة ولا خلق بالكلمة؟ هل عيسى هو الكلمة ولا خلق بالكلمة؟ خلق بالكلمة. هذا الوقف عند الكلمة. طيب الوقف عند وروح منه، من في اللغة لها تتعدد استعمالتها، فقد تأتي للتبعيض وقد تأتي للابتدائي وقد تأتي للبياني، على حسب. فهنا من هنا لماذا؟ للابتداء. أي وروح منه، أي روح من الأرواح التي مبتدأ خلقها من الله، كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل السماوات والأرض بعض من الله يا إخوان ولا منه؟ ما معنى منه؟ يعني مبتدأ خلقها من الله سبحانه وتعالى، منه. ولهذا اختلف العلماء في التيمم هل ينزل نوع تراب أم لا، على اختلافهم في معنى من هنا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب اللي بيقول من للتبعيد يبقى لابد يلصق يكون مع تراب لازم في التيمم، واللي بيقول منه الابتداء وأن المراد بالصعيد هنا ما وجهك من الأرض اضرب على الأرض ولو لم يعلق بيدك تراب، اضرب على الأرض ولم يعلق ماذا؟ تراب. وهذا القول هو الصحيح، وأن الصعيد المراد به وما وجهك من الأرض. فإن كنت في أرض رملية صخرية طينية أي أرض اضرب عليها وتيمم، علق بيديك تراب أو لم يعلق بيديك تراب. يبقى وروح منه أي من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن أضاف إضافة تشريف، إضافة تشريف. وكذلك أيضا إذا قلت ماذا يقتضي تبعيد، يبقى آدم كذلك، لأن نفس المسألة ونفخت فيك من روحي، نفس المسألة. وإنما كذلك كان آدم بالكلمة. فلو جعلتم عيسى هو جزءا من الله عز وجل لكونه كلمة منه ولكونه روح منه، يبقى آدم من باب أول. بل الآية في خلق آدم أعظم، لأن آدم خلق من غير ماذا؟ أب ولا أم. إنما مريم، إنما عيسى خرج من فرج مريم. وكيف يخرج إلهن، أو من ما هو جزء من من هو جزء من الله، يخرج من الرحم ويكون في بطني في بطن المحصور. سبحان الله، لا السماوات ولا الأراضون تبلغ الكرسي الذي هو موضع القدمين لله عز وجل، ولا الكرسي وإنما السماوات سبع أراضي سبع كحديدة في فلات في صحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي في نسبة العرش كذلك. نعم، فالله المستعان. فكيف يكون عيسى إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة؟ وهذه أقوال في رقيق، هو الله ابن الله ثالث ثلاثة، لا هو هو لا هو الله ولا هو ابن الله ولا هو ثالث ثلاثة، بل كما قال عن نفسه أول كلمة نطق بها فأشارت إليه عند أن قال إني عبد الله آتني الكتاب. ما المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبل رسول، وأمه صديقة كان كل طعام. نعم، فيكون آدم أولى. نعم نعم، خلاص واضح. نعم،
قوله عز وجل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما فانتبذت به مكانا قصيا قال مكانا نائيا. وعن قتادة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال اضطرها إلى جذع النخلة. وقال السدي قالت وهي تطلق استحياء.
يبقى الأولى انتبذت منه مكانا شرقيا، من أهلها مكان شرقية أي في شرقي المحراب، هنا فانتبذ به مكانا قصيا. نعم، أي مكانا نائيا. فأجاءها المخاض، الأول كان قبل نفخ جبريل. نعم،
قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال اضطرها إلى جذع النخلة. وقال السدي قالت وهي تطلق استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال قتادة تقول لا أعرف ولا يدري من أنا. وقال ابن زيد فناداها من تحتها،
فيكون يعني تطلق أو كذا، يعني يأتيها الطلق، فبينما يأتيها الطلق وكذا فتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال قتادة تقول لا أعرف ولا يدرى من أنا، لأن تعلم العاقبة أن الناس ستهمنا بالزنا. ولهذا احنا عندنا يا إخواني أن الحبل علامة على الزنا، ولهذا المرأة إذا لم يكن لها زوج وكذا ولدت فراش ثم حبلت يقام عليها الحد، إلا إذا علم بالبينة أن ذلك إنما جاء غصبا أو جاء بغير اختيارها، كأن تكون امرأة بنجت ثم اعتدى عليها وكذا، أو تكون ثقيلة النوم بحيث لو أتاها رجل لا تلتفت إلى ذلك، أيا كان. بس إذا ثبتت بالقرآن، وإلا فالحمل يعمل به ويقام الحد على المرأة بماذا؟ بالحبل. قال حد عن المرأة بحبل إذا لم تكن ذات زوج، إلا إذا ثبت بالبينة اليقينية أن المرأة إنما جاء وحملها من غير اختيار منها. نعم، يعني بدون أن يعلم، وإذا تفرق ما تفرق ولو علم ما تفرق، ولا نقيم الحد على الرجل لو علمنا ما لم يجتمع في 4 شهداء، ولا الرجل إذا أقر بالزنا نقول له مع من زنيت، إلا إذا قال زنيت مع فلانة، ولا نقيم الحد بذلك، بل نسأله صحيح هذا؟ إن أقرت فإنه يقام عليه الحد كما جاء في الصحيح صحيح البخاري وغيره، في امرأة العسيف لما قال النبي واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت. سبحان الله، شوف ديانتها، اعترفت مع أنه لو لم تعترف لن يقام عليها الحد، فاعترفت فرجمها. فلو قال الرجل الزاني الذي أقر عن نفسه بالزنا زنيت مع فلانة لا يقام عليها الحد بقول، أو قالت المرأة فلان زنى بي لا يقام الحد على الرجل بماذا؟ بهذا أيضا. نعم، إلا إذا أقر أو أقرت أو أربعة شهداء. نعم، لكن السيستم ده طبعا الزوج والزوجة، لا يطالب الزوج بأربعة شهداء، إنما حصل له حكم خاص ألا وهو اللعان، أربعة أيمان، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، حينئذ المرأة نقيم عليه الحد ما لم تضر عن نفسها الحد بهذا وأضر عنها العذاب، أن تشهد أربعة شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم.
قال قتادة تقول لا أعرف ولا يدرى من أنا، وقال ابن زيد فناداها من
وفي ذلك يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسا منسيا، فيه جواز تمني الموت لأمر شرعي ولحاجة شرعية، وما جاء عن وورد في الدليل من النهي عن تمني الموت فإنما هو على وجه ماذا؟ على وجه اليأس من الحياة والتسخط عليها وغير ذلك لضر أصابه، لا كل حال لضر أصابه يتمنى الموت حينئذ. ليه؟ لأن هذا يكون نتيجة الجزع وعدم الصبر. أما إذا تمنى ذلك الأمر الشرعي كان تكثر الفتن ويخشى عن نفسه وكذا، فيسأل الله عز وجل اللهم إن أحين ما عندي حتى خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، فلأمر شرعي ما في مشكلة. نعم، لو إيه اللعان، لو لعن رجل امرأته وتم اللعان حصلت فرقة مؤبدة، ما يجوز أن يرجع، خلاص فرقة مؤبدة، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك على الصحيح، طالما حصلت فرقة مؤبدة لعان فإن الفرقة تكون مؤبدة. نعم. ليه؟ ماله؟ أيوه. تمام. تمام. فين الحد بقى؟
لا انا اقصد الشخص بالعكس بقى، هنا في المرأة هذه التي ولدت ولدا
ايوه
في شبه من الذي رميت به.
ايوه.
فيعمل بالقضاء هنا في قام الحد عليها؟
ابدا. لا يمكن. وفي السنة ما يدل على ذلك. لا في السنة ما يدل على ذلك. لما جاءت به شبها بالذي رميت به. قال احتجبي عنه يا سوده. بس لكن يقام الحد لا. نعم، لو طلع شبه 100% ما يقام الحد بهذا بالشبه، انما اقرار او ايه او اربعه شهداء هيلحق به. كيف لو الحق به لاقمنا الحد عليه، لو الحق به لاقمنا الحد عليه، لكن لا يلحق به اذا كانت ذات فراش فالولد الفراش الا ان ينفيه الاب باللعان، لكن لو لم تكن ذات فراش بنت بكر اختلفوا فيها، فالجماهير على أنه أيضا لا يلحق بأحد إلا بأمه، لأنه قطعا هو ابن أمه، لكن من الرجل الذي زنى ما ندري، حتى لو أنه نسبه إلى نفسه أحد وقال أنا فعلت كيت وكيت، فإنه نقيم عليه الحد بإقراره ولكن لا ننسب الولد إليه. لكن ذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أن المرأة إذا لم تكن ذات زوج ونسب رجل هذا الولد إليه يمكن أن يكون منه، ما يجيش واحد من أمريكا عمره ما نزل مثلا هنا ويقول لك ده هو ابنتي، وانت شفتها لا هي سافرت أمريكا أبدا ولا انت سافرت مثلا أمريكا مثلا ولا انت جيت إلى هنا، فلو أمكن أن يكون منه فإنه ينسب إليه، لأن المانع من النسبة الفراش، فالنبي قال الولد الفراش والعاهر الحجر، طب هنا المرأة ليست ذات فراش إيه المانع؟ وهذا يكون أفضل والشريعة تشوف إلى هذا، هذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة أهل العلم، لكن الجماهير على أن الولد لا ينسب إلا إلى أمه لأن قطعا هو ابنها، فإذا قال الرجل بس أنا واثق أنه مني وهم يدرك انك ايه الثقة العمياء دي، انت زنيت بها اليوم وهي جاءت برجل زنت معه غدا ثم حصل حمل، تقول لي انا واثق، واثق انه مني، مش دراك انه منك، قد يكون ما غيرك. نعم. لا لا يعمل به، لا يعمل به الا في حالات. ما هي الحالات؟ لو احنا مجموعة اولاد مثلا في الحضان وكذا وحصل لخبطة، مش عارفين ده ابن مين وده ابن مين وده ابن مين، بس قطعا الولد ده ابن المرأة دي اللي زوجها فلان مثلا، يعني انها ولدت فعلا موجود ولد، فممكن هنا نعمل بالتحليلات في النسبة لا في النفي، ولهذا لما نجي ننفي ما نعملش بالتحليلات، يا اقرار يا الا الزوج لو نفى يلاعن، لو نفى باللعان نسب الى ام خلاص، لكن ننفي بتحليلات وننفي ابدا. لكن الاثبات اسهل، فيثبتون حادثه وحصل مثلا كذا، وحصل ان الاولاد مثلا كان في الاتوبيس ولا شيء ولخبطه ومش عارف ايه وايه وايه وما ندري مثلا، فممكن نعمل بهذا. نعم. لان النبي مثلا في الاثبات هنا بقى قال النبي ان هذه الاقدام بعضها من بعض. نعم. ففي الاثبات اسهل، اما النفي لا. مهما تكون درجة الدقة، لو هي حتى ابن الذي، لأن الشرع لم يعلق أحكاما عليه، زي مثلا دلوقتي مثلا العدة، بعض الناس يقول لك طب ممكن عن طريق الأشعة نعرف إذا كان المرأة حامل أو غير حامل، ليه بقى ننتظر المدة دي كلها؟ لا. نعم. فمهما كانت الدقة، لكن دي نستأنس بها فين؟ في الإثبات زي القافة كده. هي يعني كالقافة، بس في الإثبات مش في النفي. نعم. ماله الفيديو؟ أبدا طبعا مستحيل نقدر نفبرك، دخل سرعة سرعة وطلع لك دلوقتي بقى الذكاء الشيطان قصدي الاصطناعي، هذا هتلاقي فيه ما فيه، تجد فيه ما فيه، ممكن تطلع اطهر الناس افسق الناس عن طريق الصوت وعن طريق كذا وكذا. ها كيف بتعرف؟ يعني مش عرفنا، يعني انت دلوقتي هنجيب لك مقطع انا صالح الفوزان وهذا الصوت صوتي وكذا، تقدر تميزه؟
انا هشام لا اميزه،
وانا هشام لا اميزه، انا كذا، وهذا سمير لا اميزه. لا، الخطأ في كل هذا وارد، ولهذا لا يعلق حتى ولو كان قطعيا لا نعول. ليه؟ لأن الحدود تضرب بالشبهات، إذا هذا شبهة قد وقد، والحدود تضرب بالشبهات، فلهذا لا يقام لا بتصوير ولا برسائل عبر الواتس وكذا ولا 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 إلى آخر ذلك، كل هذا لا يثبت شيء. نعم. إنما يثبت إيه؟ عندنا بين يا البينة إقرار، يا البينة شهداء، يا البينة الحبل. ولهذا لما أراد النبي أن يراجع الغامدية ماذا قالت له؟ قالت يا رسول إن حبلة من الزنا. نعم.
وقال ابن زيد فناداها من تحتها، قال عيسى ناداها ألا تحزني.
شوف كلام العلماء في الحبل. نعم. الحمل هل هو كاف في قامة الحد أم لا؟ هذا عليه العلماء، عامة العلماء على هذا. نعم. شوف. نعم.
قال عيسى
ناداها إلا إذا ثبت إيه؟ إلا إذا ثبت بينة بأن هذه المرأة أغصبت، هذه المرأة كانت مبنجة. ما نعم.
قال ابن زيد فناداها من تحتها، قال عيسى ناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. قال البراء بن عازب رضي الله عنه هو الجدول، وقال ابن عباس وهو نهر عيسى، وقال سعيد بن جبير هو الجدول النهر الصغير، وهو
معنى الجدول هو النهر الصغير. نعم.
وهو بنبطية يا شيخنا
بنبطية سري
سري. نعم. وهو بنبطية سري، وعن ابن عباس
يعني يطلق على النهر السري يعني. نعم.
نعم. وعن ابن عباس وهزي إليك بجذع النخلة، قال كان جذعا يابسا، فقال هزيه تساقط عليك رطبا جنيا. قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب.
إيه نعم، لأنه قال رطبا جنية. نعم. وإلى الآن يقولون كذا، هذا من أفيد الأشياء للمرأة النفساء. نعم.
وقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما،
طبعا هذا أخذ من أسباب، وإلا فالله عز وجل هو الذي أكرمه بهذه الآية أيضا. لكن هزي لك بجذع النخلة، الهزة هذا ما يسقط لو بقوة الإنسان أو كذا، لكن من باب اتخاذ السبب. نعم. فيها قولان، قيل الذي نداه من تحت عيسى، وقيل الذي نداه من تحت جبريل، قولان للمفسرين. نعم.
وفي وجه قراش من تحتها، فنداه من تحتها.
في قراء من تحتها. نعم.
قال وقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الضحاك كان من بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام إلا من ذكر الله.
نعم. قالت إني نذرت للرحمن صوما، قد كان هذا عندهم. أما عندنا لا، ليس الامتناع عن الكلام يصح عبادة. ولهذا في الأثر لما وجد النبي رجلا قائما قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم، هذه أربعة أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليستظل طيب وليتم صوم، يعني يلغي ما ذكره في ثلاثة، لكن الصوم عبادة يتم صوم طالما النظر، فمن نظر أن الله إيه فليس النذر بالصمت عبادة عندنا. نعم. طيب. نعم.
علق الشيخ العثيمين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم.
قال فيما تردني لعلك أن تردني كما ردت تردني كما رددت ماعزا.
قرب
إني لحول.
السماعة. نعم.
والله إني لحبلة، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا لأنه شك في أمره، وهذه أرادت أن تؤكد الأمر، فقالت والله إني لحبلة أي حامل يعني من الزنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تلد. فيستفاد منه جواز إقرار المرأة على نفسها بالزنا، وأنه لا يحتاج أن يسأل هل هي ذات زوج أو لا، ولا أن يسأل هل علم بها أبوها أو لا، لأنها بالغة عاقلة فإقرارها مقبول. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تأكيد الأمر بالواقع، حيث قالت إنها حبلى، وهل يقام الحد على المرأة الحامل إذا لم تكن ذات زوج أو سيد؟ الجواب نعم، يقام الحد على المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، إلا إذا ادعت شبهة بأنها مكرهة أو جاهلة بالتحريم، وهي مما يمكن أن تجهله وما أشبه،
ودل الدليل على صدقها إنما ليس بمجرد ادعائها. نعم.
ومنها أنه لا تجوز إقامة الحد على الحامل حتى تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب حتى تلد.
نعم. طيب إذن لا، هذا كلام علم المتقدمين، لأن لي مسألة هل الحمل فقط هذا كافي ولا لا. نعم. لأن هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة اقرأ عامة أهل العلم. نعم.
قال في المقنع وإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده. قال وقال في الحاشية هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي فتسأل، فإذا دعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد، وذكر في الوسيلة والمجموع أنها تحد ولو ادعت شبهة، وذكر أنها رواية. قال مالك عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه بأن تأتي مستغيثة أو صارخة، لقول عمر رضي الله عنه الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان الحبل
الحبل
أو
الاعتراف، مما يدل على المقر عند الصحابة هو هذا. نعم.
ذكر أثر وقال ولأن عثمان أتى بامرأة وولدت لستة أشهر فأمر عثمان أن ترجم، فقال علي ليس لك عليها سبيل، قال الله تعالى
وحمله
وفصاله 30 شهرا.
ستة أشهر يبقى ينسب الولد للفراش، لكن لو أقل يبقى زنا قاطع، لأن ما في وضع ولد مستقيم يحيى ماذا قبل 6 أشهر. إذن هذا كان فيه زينة، لأن الله قال وحمله في صلوه 30 شهر مع والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين، فإذا خصمت 24 يبقى 16، فأدنى أو أقل مدة الحمل 16، أما أكثر هذا اختلفوا فيه. نعم نعم.
قال وقوله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان.
نقف عند قوله. نعم. ليه من كلام الشيخ؟ فين كلام الشيخ؟ بيقول ايه كلام الشيخ؟
يعني تقول اذا كانت لا تعلم التحريم او حاجه زي كده، يعني هي مثلا ما تعرفش ان الزنا اصلا حرام.
فين انت قرات لا تعلم تحريم؟
لا.
فين لا تعلم تحريم؟ هذه
اللي هو
ايه؟ ايوه في ايه؟ هات كده جاهله بحكم ايه؟ هنجيب دي مساله مسخره، بس عايز اجيب من الكلام من اللي جاب النقل اللي قبل هذا؟ بتاع النقل ابن عثيمين. هات العثيمين. هات اي نعم. فاستفادوا منه جواز إقرار المرأة على نفسها بالزنا وأنه لا يحتاج أن يسأل هل هي ذات زوج أو لا، ولا أن يسأل هل علم بها أبوها أو لا، لأنها بليغة عاقلة فإقرارها مقبول. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تأكيد الأمر بالواقع، حيث قالت إنها حبلى وليقام الحد على المرأة الحامل إذا لم تكن ذات زوج أو سيد. الجواب نعم، يقام الحد على المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، إلا إذا دعت شبهة بينها مكرهة أو جاهلة بالتحريم، وهي مما يمكن أن تجهله وما أشبه ذلك. نعم. بالنسبة للجهل بالتحريم جهل بأصل الحكم، لكن شوف القيد اللي وضعه الشيخ إيه؟ وهي ممن يظن أنها جاهلة، كأن تكون في بادية بعيد ما تسمع عن الدين في تفصيلاته، سمعت عن شهادتين وصلاة وكذا، لكن الأحكام التي هي من الزنا لم تصلها، فلو أنها ببادية بعيدة أو حديثة عهد بكفر أو غير ذلك أيا كانت، يعني قد تكون في بلاد الإسلام وفي منطقة نائية ما تسمع عن تعاليمه، إن صدقت في هذا وكانت صادقة في هذا أنها جاهلة بأصل الحكم فلا يقام الحد عليه، لا زنا يقام حد عليه ولا خمر يقام حد عليه ولا كذا، إذا فعلا كان الإنسان جاهلا، بخلاف الجهل بالأثر المترتب، يعني تعلم أن الزنا حرام ولكن لا تعرف عقوبة ذلك، ما تدري، يعني بعض الناس يقول لك لو أعرف أنه الزاني المحصن فيه الرجم حتى الموت لا يمكن أزنزني ليه، يعني ماذا عسى، ما الذي يستحق أن أرجم حتى الموت؟ هو يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم الأثر المترتب على ذلك من الحكم، هذا يعذر، هذا لا يعذر. أما من جهل أصل الحكم فإنه يعذر أيا كان بقى، طالما أنه يمكن أن يكون إيه جاهلا لا متلاعبا. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء الرجل الذي جمع مرته في نهار رمضان إلى النبي فقال هلكت يا رسول الله، إذن عارف أن هذا ممنوع، ولهذا قال هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على مرته في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. الحديث يبقى هذا الرجل علم بأصل الحكم لكن جهل إيه؟ جهل الكفار، فلهذا رتب عليه الحكم، والسبب أن هذا متجاوز والمتجاوز لا يراعى. نعم. ومثل الكفر، لو علم ان هذا محرم لكن لا يعلم ان هذا كفر يظن ان هو مثلا كبير من كبائر الذنوب ولو كان كفرا ما قال، فهذا يكفر ولا يعذر طالما يعلم ان الشارع قد منع من ايه من ذلك.
ويظن انها يعني مثلا يعرف ان هي تركها مثلا محرم ولكن لا يرى
قطعه. على كل احنا بنعرضه على السيف يا صلي نقطع رقبته. طب لما نقطع رقبته اذا ما صلاش هل بذلك من يقطع رقبته يكون مرتدا فيكون هذا ردة ولا يكون حدا؟ لكن هو على كل اللي بيصليش المجتمع عليه يقر، اللي ما يصليش نرفعه الحاك. صلي ما صلاش نقطع رقبته على طول. مفيش حاجه اسمها مسلم لا يصلي بين المسلمين. اذا رفع الى الحاك اذا رفع الى الحاك فانه يقام عليه الحد اذا لم يصلي. اذا صلى خلاص الحمد لله. طب اذا ما صلى مع عرضه على السيف فإننا نقطع رقبته. طيب قطعنا رقبته ميت الآن مسلم ولا كافر؟ يعني يكون حدا ولا ردة؟ نعم محل خلاف عند أهل العلم، والصحيح أنه مات كافرا. نعم ينكر إيه؟ حد الرجم. اللي ينكر حد الرجم لابد تقام حجة عليه. حد الرجم ثابت بالقرآن الذي نسخ تلاوة وبقي حكما. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال لا يأتي يوم وكذا يقول الناس ما نجد الرجم في كتاب الله ألا إنه في كتاب الله، يعني أن يكون نقرأها. شيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة تنكالا من الله والله عزيز حكيم. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد وكذا، فهذا ثابت. لكن لو لم تقم حج عليه وعنده شبهة سمع القرضاوي يقول لك هذا يعني لا يجب وان استحب، وسمع مثلا ابو زهرة لما كان ايضا لا يرى مسألة الرجم، والعقلانين هؤلاء فاحدث عنده شبهة، فانه لا يكفر بذلك. لكن لو قامت حجة وانقطعت معذرة فانه يكون جاحدا بحكم الشرع الموجود. اللي بيجحد الرجم زي اللي بيجحد الجلد، واللي بيجحد الجلد والرجم زي اللي بيجحد الزنا. كل من جحد حكما هذه الأحكام الشرعية بعد إقامة الحجة عليه يكفر بالجحود. لكن لو عنده شبهة دارس يعني تتكفر مثلا القرضاوي لا، أو تتكفر بزهر أو كذا لا، إنما عنده شبهة علمية. عنده شبهة علمية نعم. أي ترك ده بقى باب آخر، باب طويل. هل الترك يكون الذي يكفر ترك الصلاة ولا ترك صلاة؟ ترك الصلاة، لأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وعليه فلو ترك صلاة يعني وصلاة صلي وترك فإنه لا يكفر على هذا القول. واللي بيرى الكفر ترك صلاة فإنه يرى الكفر، وهذا منقول عن جماعة أيضا من الصحابة. ثم نأتي بعد ذلك أي ترك يعتبر عند من يقول بأنه يكفر بترك الصلاة لا صلاة. هل الترك علانية الأداء؟ يعني هو تارك لكنه يصلي، يصلي ويترك، ولا العازم على عدم الصلاة خلاص ترك خلص كده الصلاة خلاص عادش يصلي. يفرقون أيضا بين ترك بنية العزم على فعل الصلاة وترك بغير ذلك. وفرق بين ترك لبعض الصلاة ثم يعرض على السيف يصلي ولا كذا، يعني في كلام كثير لأهل العلم في مسألة الترك. حتى شيخ الإسلام نفسه في العمدة بيذكر هذا. وهل أصلا يكفر بدون عرض على الحاكم ولا شرط في كفره أن يعرض على الحاكم؟ يعني لو ترك صلاة كلية لا يصلي، عندما يقول بترك صلاة كلية هل بمجرد تركه كلي نحكم بالكفر ولا لابد من عرض على الحاكم؟ كل دي مباحث، يعني كل هذه ايه واسعة. لا دي سهلة، 7 أيام 3 أيام دي مسألة تانية. لو بقى قبل أن يعرض على السيف يعرض على التوبة، هل بصلاة أو بصلاتين مجموعتين أو بثلاث وثلاث أيام والثلاث صلوات؟
هل يصح في الوقف؟
هل يصح في الوقف؟ متوقف في ايه؟ مسألة علمية، انت كطالب علم يعني؟
لا
اذا لم يتضح له الادلة يتوقف طبعا.
لا في قول الجمهور بعد بالتكفير، في قول لأن الحنابلة قال بالكفر
كعلميا. اذا ترجع عندك القول بأدلة تقول به. طب اذا ما ترجع عندك القول فانك ايه؟ فانك تتوقف، لا يجوز ان تتكلم بالعلم، يبقى التوقف. وحاصل الامر في هذا كله، يعني حاصل هذا الامر في هذا، انه يكون الكفر بترك الصلاة وليس صلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر وفي حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، وقال عهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في مما يبين ذلك انه اذا صلى وترك فانه يكفر، جاء ايضا حديث عبادة ومن لم يحافظ عليها، بهذا فرق ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه. وكذلك حديث انظروا لعبد هل له من تطوع، اذا لم يكن حافظ وكذا فيقول انظروا لعبد هل له من تطوع، وطبعا اذا كفر فلا ينفعه ماذا؟ فلا ينفعه في ذلك تطوع، فلا ينفعه في ذلك تطوع. فهذا هو الأقرب، أن الكفر إنما يكون بترك الصلاة كلها، أما إذا صلى وترك فإنه لا يكفر. إيه لم يصلي، لم يصلي، إيه لم يصلي خالص مطلقا، هذا لم يصلي، لأن النبي لا هو يعني يصلي ويترك عند صلاة، يصلي مثلا يترك فرضين، يترك فرض، يترك ثلاثة، يترك كذا، يصلي اليوم ويترك غدا ثم يصلي بعده، يصلي ويترك، يصلي ويترك. هذا هو الذي لا يكفر لورود حديث عبادة ومن لم يحافظ عليه. فإذا ما كان عنده محافظة على الصلوات، عنده ترك، من لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. ولا وهل يلزم من هو يرفع إلى الحاكم؟ هذا طبعا قال به جماهير من أهل العلم أنه يلزم من يكفر حتى لو كان تاركا يرفع إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يحكم عليه بهذا. لكن أيضا في هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الوصف لا على رفعه إلى الحاكم، فإذا كان تاركا للصلاة كلية فإنه يكفر ولم يحتاج ذلك إلى الحاكم. وحتى لو قلنا بحاكم يبقى من جهة قضائية، أما من جهة التدين فإنه يكفر بالترك لأنه وقع فيه الوصف الايه؟ الوصف الشرعي. نعم. لكن شوف القول بكفر ترك صلاة واحدة، شوف صلاة واحدة، بس الترك ليس الخروج عن وقت ثم الصلاة، لا هذا تأخير الصلاة عن وقتها. في فرق بين أن تؤخر الصلاة عن وقتها يعني تترك حتى تخرج وقت ثم تصلي، وبين أن تتركها كلية. القول بكفر ترك صلاة واحدة هذا قول قوي، هذا قول قوي، يعني ليس قولا هينا. ولهذا مسألة ترك الصلاة القول يعني في كفر ترك الصلاة قول قوي، أما القول بعدم كفر ترك الصلاة لا إذا تركها كلية ولا إذا تركها أو ترك بعضها هذا قول ضعيف، ولو أنه هو قول جماهير الفقهاء لكنه قول ضعيف باعتبار الأدلة وباعتبار أقوال الصحابة وباعتبار ما ورد. لكن يكون قوة الخلاف، قوة خلاف في هل يكفر بترك الصلاة أو بترك الصلاة، هذا هو. وهل يلزم عرضه على الحاكم أم لا؟ إنما بأنه لا يكفر هذا مخالف الإجماع أصلا. عبد الله بن شقيق العقالي لما قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إيه؟ غير الصلاة. نعم. ماذا؟
يقول يحكم عليه بما عرف عنه،
يعني بما عرف عنه،
يعني اذا عرف عنه انه تارك يحكم عليه
بالصلاة. هو احنا بنتكلم المساله من حيث هي، اسقطها بقى عن معين دي حاجه ثانيه. لا زال المسلمون، يعني مما استدل به الجمهور على عدم كفره انه لا يزال المسلمون يصلون على الناس، ما عرفنا جنازه قفوا لا تصلوا على هذا لانه كان تارك الصلاه. فقد لو كان تارك الصلاه كافرا، لو كان كافرا لا لوجدنا وقائع كثيرة جدا ان هذا لا يصلي عليه، ان هذا لا يصلي لم يصلي عليه مسلم. هذا ذكره ابن قدامة في المغني. ففرق بين مسألة من حيث ضابطها العلمي وبين مسألة من حيث اسقطها على الواقع. انا الان المسجد ده فيه واحد يصلي عليه أصلي عليه. ما أسأل بقى هو كان تارك الصلاة ولا تارك لصلاة ولا تارك كذا، حتى لو مذهبي أنا أنني أرى كفر تارك صلاة ما أسأل، لما تصلي عليه. ففرق بين المسألة كضابط علمي ومناقشة أقوال وبين إسقاط على المعين. كيف يكون حجة؟ لكن يعرفون الصلاة ويعرفون الصلاة واجبة كمان، هذا تفريط منهم. لكن نرفع أمره، شوف كنت تكفر أو كنت لا تكفر أو غير ذلك، ارفع أمره إلى الحاكم، والحاكم أمره بالصلاة، إذا ما صلى فإنه يقتله. فعلى كل حال ترفع، لكن الإشكالية حينما لا يكون هناك تطبيق لهذا الحكم. نعم، وإذا طبعا إشكالية كبرى في كثير من الأمور. نعم، بسبب ايه؟ وش دراك انه تارك اصلا؟ ايش دراك انه تارك؟ ما الذي يدرك انه تارك؟ ايوه بس هو ما يدري، صلي ببيته. انا عندي جار، وفي المقابل جار، ما يمكن 20 سنة ما قرأتهم في المسجد، لكن هل اجزم بهذا؟ لا، قد يكون عندهم صلاة فين؟ في البيت، انت ما تدري. يبقى هنا الاثم الذي عنده والتخلف عن الجماعة. لكن هنا بقى نترك الصلاة من جانب آخر، يعني هذا مثلا جاري هذا إذا مات لن أصلي عليه. ليه لن أصلي عليه؟ لأن هذا لو حتى كان صلي في بيته فسأترك الصلاة عليه، لكوني كان يجهر بعدم الصلاة في المساجد أو كذا، فيكون من باب هجر هذا العاصي، باب هجر هذا العاصي، لا أصلي من باب الهجر. لكن باب تكفير لا أقوى على هذا. نعم، إلا لو جاءك واحد قبل الموت يقول أنا أقسم بالله أني ما صليت في حياتي ولا صلاة، وأنت بترجح أنه يكون كافرا، خلاص ترتب الحكم عليه. ده على قول إيه؟ من لم يل من يقول بأنه لا يلزم رفع إلى الحاكم، لكن هناك من يقول برفع إلى الحاكم. والحقيقة أنا أوصي بمراجعة هذا البحث في كتاب العمدة لابن تيمية، لأنه جمع أقوال ونقد حتى شيخ الإسلام نفسه، حتى تصور مذهب شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام يميل إلى عرضه على حاكم، شيخ الإسلام يميل إلى التفريق بين تارك وعازم على الفعل وتارك وغير عازم على الفعل. مسألة صعبة، يعني مسألة صعبة، ليست مسألة سهلة. يعني هو كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ عثمان سهل فيها، لكن لما ترجع بقى لكلام الفقهاء بالفعل صعبة. لما كلامهم سهل، كلام سهل ازاي؟ انهم يرون كفر ترك الصلاة، الشيخ ابن باز بصلاة، الشيخ ابن عثمان بالصلاة، الشيخ ابن باز بصلاة، الشيخ ابن عثمان بالصلاة، خلاص هو ترك يبقى كافر، ولا يصلي عليه ولا يورث ولا الى اخره، كلام سهل. لكن لما ترجع انت الى كلام الفقهاء، لا كلام صعب وفي تفريعات وفيه تفريعات.